بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحببت أن يكون لقاؤنا في هذه الليلة حول حديث من حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث تحدث عن جمل هامة جدا بالنسبة للعبد المكلف، وهو الحمد لله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث يتحدث عن الإيمان بالآخرة، ويتحدث عن الخوف من الله عز وجل والبكاء من خشيته، يتحدث عن العدل الذي هو الاستقامة على حدود الله تبارك وتعالى، فإن تعدي هذه الحدود هو الظلم بعينه، يتحدث عن الصلاة، ليس عن الصلاة في حق بل عن الصلاة في الجماعة، ويتحدث عن الصدقة، ويتحدث عن العفاف، ويتحدث عن أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإنسان حين يستمع إلى هذه العبارة فلن يستفيد من هذا الحديث إلا إذا كان مؤمنا بالآخرة، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، عن الصراط لناكبون، يحلون ويأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام وكما تشرب. أما الذي يعلم أنه كادح إلى ربه كدحا ثمنا فيه، لابد وأن يصيغ السمع، أن يلقي بأذنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان حريصا على النجاة في الآخرة. فالآخرة أهوالها عظيمة. الذين يظلهم الله في ظله، هذا في وقت أو في حال وصفه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم ولها سبعون ألف زمام، على كل زمام سبعون ألف ملك يزورونها. وفي حديث المقداد بن الأسود البدري رضي الله تعالى عنه عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبنى الشمس من الخلق يومئذ، نعم في يوم القيامة تبنى الشمس من الخلق حتى تكون على مقدار ميم، أو حتى يكون ما بينها وبينهم مقدار ميم. يقول سليم بن عامر رحمه الله الذي روى الحديث عن المقداد: لا أدري ما يعنى بالميم، هل مسافة الأرض أم الميم الذي يكحل به العين؟ ويأخذ العرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجام. عند اشتداد هذا الخط يوم يقول لكم رب العالمين، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين قرأ هذه الآية: يقوم أحدهم في رشحه، يعني في عرقه، إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه، وبينك وبين كل هذا لقاء لا بد منه مع الملك، مع ملك الموت. لا تدري متى يكون هذا اللقاء، لكن إذا جاء الملك واطلع عليه الإنسان انقطع أو رفع عنه التكليف وأفضى إلى ما قدم، لأن الغيب يعني انتهى أمر الإيمان بالغيب وصار إيمانا مترتبا على الإدراك بالحس، الإدراك اليقين بالحس، المشاهدة، المشاهدة ترتفع الإيمان بالغيب. في هذه الظروف التي يتمنى فيها المرء أن ينصرف من هذا الموقف ولو إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية، يأتي هؤلاء وهم في غاية الأمن يوم القيامة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، وبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الإمام لأن أثره عميق في الناس، وكما قيل: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس: العلماء والأمراء. العلماء هم ضمير الأمة، هم الذين يذبون عن أديان الناس، وهم الذين يدعون الناس إلى التمسك بدينهم، إذا كان هؤلاء العلماء ربانيين. ولا يكون العالم ربانيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يكون عالما عاملا معلما، عالما عاملا معلما. والأمراء الذين يدعون بالسلطان من لا يوزع بالقرآن، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. لكن إذا فسد الأمراء مع وجود العلماء العاملين القائمين بأمر الله عز وجل، فإنهم يتمكنون من قيادة الناس والأخذ بنواصيهم إلى الخير، إذا كانوا العلماء بحق. إذا كان العلماء الذين وصفهم ابن أبي شامة رحمه الله بقوله: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل علم وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الناس بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، أرضوا الله بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشبهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عناهم الشافعي رضي الله عنه بقوله: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء، ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. فمن هو الفقيه؟ ليس الفقيه الذي يعلم حدود الله عز وجل فقط، ولكن لابد أن يكون عالما بالله، عالما بالله عز وجل. فأصل العلم خشية الله عز وجل كما قال سلفنا الصالح استدلالا بقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان العلماء على هذه الصفة، إذا كانوا زاهدين في الدنيا مقبلين حريصين على الآخرة يعتزون بعلمهم هذا، كان الصلاطين في خدمتهم يخشونهم أشد الخشية. النماذج التي نقلت إلينا عن سلفنا الصالح نماذج في غاية العدد، في غاية العدد. كان العالم من هؤلاء لا يصل على السلطان إلا ناصحا، ولا يمد عينيه إلى ما عنده من متاع الدنيا، بل يذهب فيما في يديه، لأنه هو الذي يفسد العلماء كما قال سفيان الثوري رحمه الله، أمسك بالدنانير في يده وقال إنما كانت هذه تكره فيما مضى، أما الآن فلولاها لتمنبل بنا الملوك، لولا الدنانير والدراهم، لولا أن الله عز وجل كفانا لتلاعب بنا الملوك، لتلاعب بنا الملوك بأموالهم. الإمام الأوزاعي رحمه الله فقيه الشام ومحدثها، الإمام الأوزاعي حين أرسل إليه أبو جعفر المنصور، إذا هو لم يقل على أبي جعفر المنصور اتباعا لأنما أرسل إليه، فلما دخل عليه نظر إليه من جانب وقال ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال ما الذي تريد مني يا أمير المؤمنين؟ ما الذي تريد مني يا أمير المؤمنين؟ حيث إيه؟ فتلطف معه أبو جعفر لما رأى من جديته، هي المهابة التي فيها الله عز وجل على أنبيائه. قال نريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. قال فاسمع ولا تجهل شيئا مما أقول. قال كيف أجهلك وأنا أسألك عنه وقد وجهت إليك فيه؟ قال أن تعلمه ولا تعمل به، أن تعلمه ولا تعمل به. يا أمير المؤمنين، حدثنا مكحول عن ابن بطر رضي الله عنه، عبد الله بن بطر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. هذا هو الشرط، هي نعمة إن قبلها بشكر، وإلا كانت عليه نقمة من الله عز وجل ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. أيما عبد جاءته، شوف تفتح الموعظة إيه، أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، وإلا كانت عليه نقمة من الله عز وجل ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. إن قبلها بشكر، وكيف تقابل الموعظة بالشكر؟ هذا واضح في الآية التي وردت في سورة النساء، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما علموه من هذه الموعظة، لذلك قال فاستمع إلي ولا تجهل شيئا مما أقول. قال كيف أجهلك وأنا أسألك عنه وقد وجهت إليك فيه؟ قال أن تعلمه ولا تعمل به. يبقى هذا الجهل، ده جهل برضه، جهل بقدر الله عز وجل، أن تعلمه ولا تعمل به. ثم افتتحها بهذه الإيه؟ بهذا الحديث العظيم. ثم قال أمير المؤمنين حدثنا مكحول عن ابن بطر أيضا بنفس الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرئ يلي أمرا من أمور المسلمين إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتصابة تزيل كل عضو من موضعه ثم تجتمع عليه أعضاؤه فيحاسب. يعني ده كده كده أنت كنت وانا على المسلمين تعال يقف على الجسر ينتفض به انتصابة تزيل كل عضو من موضعه ثم تجمع عليه أعضاؤه فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فهوى إلى نار جهنم. فشوف الإمام الأوزاعي دخل ناصحا بهذه الكيفية على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وكان معروفا بشدته وصرامته وإسراعه في سفك الدماء، ومع ذلك ما هابه الأوزاعي، ما هابه الأوزاعي. سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه وعن جده، وكان من سادات التابعين، كان يطوف بالبيت فلقيه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، فقال له يا سالم سلني حاجتك. قال والله إني لأستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته سبحانه. فلما فرغ هشام بن عبد الملك من الصلاة خرج إلى خارج البيت الحرام وجلس ينتظر سالما. شوف العلم رفع هؤلاء إلى أي درجة؟ أمير المؤمنين قاعد منتظر سالم على باب عرض حد يخلص الصلاة. إيه اللي خلى سالم بهذه المنزلة وبهذا القدر؟ أنه فقهنا العلم فلم يشترط علمه هذا درهما من دراهم هؤلاء الملوك. فلما فرغ سالم من صلاته وخرج قال له أمير المؤمنين الآن سلمي حاجتك. شوف التأديب والتربية. قال أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ قال من حاجة الدنيا. فقال سلم والله إني لأستحيي أن أسألها ممن يملكها. فكيف أسألها من لا يملكها؟ أنا مستحي أن أسأل الله عز وجل أمر من أمور الدنيا وهو الذي يملك عنده مفاتيح السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ ممن يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. كانت هذه طريقته. كانت طريقته. دخل عطاء بن ابي رباح على هشام بن عبد الملك ايضا في قصه عجيبه. شوف عطاء بن ابي رباح هذا هذه القصه فيها عثمان بن عطاء الخراساني. قال ذهبت مع ابي الى الشام ووقفنا بباب هشام بن عبد الملك فبينا نحن ننتظر الابن بالدخول إذا برجل يركب على بغلة وعليه جبة قصيرة ويضع رجليه في ركابين من خشب. فقلت لأبي انظر إلى هذا الرجل هذه الحكاية. فقال اصمت هذا عطاء بن أبي رباح سيد علماء الحجاز. شوف مين ده؟ عطاء بن أبي رباح سيد علماء الحجاز. صح ولبس الملابس دي لكن شكرا ما يقرأ عند هشام بن عبد الملك إلا ثم أذن له في الدخول وأذن لأبي لعطاء بن أبي رباح وعلى عطاء الصلاصلي. فلما خرج قلت لأبي أقسمت عليك بالله إلا أخبرتني ما كان من أمر هذا الرجل. قال والله يا بني ما إن سمع هشام بن عبد الملك به يعني أنه وقف على الباب حتى أذن له وإنما أذن لي معه يعني أنا دخلت على حسن. فلما دخل قام إليه هشام بن عبد الملك وحله الأمراء والوزراء ومن إلى ذلك. قام إليه ويقول مرحبا بأبي محمد مرحبا بأبي محمد مرحبا بأبي محمد حتى أجلسه إلى جواره. ثم قال له هل لك من حاجة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. أهل مكة أهل حرم الله عز وجل مرهم بكذا وكذا وكذا. قال نعم نعم. اكتب يا غلام اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم أهل المدينة أهل نجد فهم أهل العرب الإسلام ويجبون عن ديار الإسلام أهل الذمة فإنك تجاهد بأموالهم فلا تجذب عليهم في أمر الجزية ومن أعمل اكتب يا غلام اكتب يا غلام. ثم قال له هل لك من حاجة أخرى؟ فوقف عطاء وقال نعم تذكر أنك ستموت وحدك وستبعث يوم القيامة وحدك ولا والله لن تجد واحدا من هؤلاء معك والسلام عليكم ورحمة الله. فلما اتجه خارجا أرسل إليه بصورة فيها مال فالتفت إلى المجلس وقال يا قوم لا أسألكم عليه مال أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. قال عطاء الخراساني فوالله ما ذاق عنده قطرة ناقة. فوالله شوف الإمام بن الحجاز عطاء ابن أبي رباح هو إمام الفتوى في الحجاز خليفة ابن عباس رضي الله عنهما وخليفة ابن عباس رضي الله عنهما. فهكذا كان العلماء. فلما انصلح حال العلماء انصلح حال الأمراء. ما كان العلماء يبادلون احدا من الامراء. شيخ سفيان الثوري ابصر ابا جعفر المنصور وهو يقف على عرفه تشد ابصر به ويقف على عرفه فقال يا امير المؤمنين انظر الى هؤلاء كم هم؟ قال لا يحصيهم البصر. قال اما ان كل واحد من هؤلاء سيسال عن نفسه واما انت فستسال عن جميعهم. خلي بالك ستسأل عن جميعهم. ودخل عليه قال يا أمير المؤمنين ما هذا؟ لقد أنفق عمر رضي الله عنه ومن معه 16 دينارا في حجة حجها، فقال ما أرانا إلا أجحفنا ببيت المالي، وإني أرى هنا أموالا تعجب الجمال عن حملها. فغضب الربيع وصاحب ذات السيارة وقال أبلغت هذا يقابل أمير المؤمنين؟ فقال له سفيان اصمت، فوالله ما أهلك فرعون إلا هامان ولا هامان إلا فرعون. يا أمير المؤمنين لقد حدثنا منصور بن المعتمر وأنت كان عن ذلك وأول من كتبه، وساق الحديث بإسناده عن علقمة عن الأسود عن ابن مسعود عن الوالد أو العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب متخوض في مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اشتهت نفسه له النار غدا، له النار غدا. فصلاح العلماء يؤدي إلى صلاح الأمراء، وفساد العلماء يؤدي إلى فساد الأمراء. الإمام العادل العدل شرعا هو وضع الأمور في مواضعها الشرعية، وضد ذلك الظلم أن تضع الأمور في غير مواضعها الشرعية. فالعدل هو الوقوف عند حدود الله عز وجل التي حد، والظلم تعدي هذه الحدود كما قال عز وجل لا إله إلا هو ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فقد ظلم نفسه فأولئك هم الظالمون. هل يظلم مين؟ يظلم ربه عز وجل؟ من يستطيع أن يظلم الله عز وجل؟ وإنما هذا الحقيقة يظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالعدل هو وضع الأمور في مواضعها الشرعية، يعني هو الوزن أو سياسة الناس بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام إن كان عادلا، يعني إن كان يسوق الناس ويحكم الناس بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إمام له أجر كبير عند الله عز وجل. وقد روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتصفين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، إذا ولي ولاية عدل في هذه الولاية. إذا استرعاه الله عز وجل على رعية قال بحق الله عز وجل، وهو يعلم أنه سيسأل عن هذه الرعية. إن كان قيما على امرأته وعلى أبنائه قام فيهم بحق الله تبارك وتعالى، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت مدة خلافته يعني سنتان أو أزيد قليلا أو أقل قليلا، تصور سنتين. عمر بن عبد العزيز الذي يذكر بعد هذه طويلة وترد الناس عليه برهم وفاجرهم، الذي اشتهر بالعدل رحمة الله عليه، كانت مدة خلافته سنتين أو أقل قليلا أو أكثر قليلا. لكن من الذي يعني جعل له هذا الاسم؟ ما الذي رفعه في الدنيا وفي الآخرة؟ حرصه على دين الناس وقيامه بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الخلاف. شوف حتى المراسلات أو المكاتبات التي كان يرسلها إلى عماله تجدها أمور في غاية العدد. كتب إلى علي بن علي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، فما أنا على صحبتكم بحريص. فشوف بعد أن الإيمان له جوانب مختلفة، إن ربنا سبحانه وتعالى مد في أجلي هكتب لك بهذه الأمور أمور الإيمان عشان تعمل بها أنت وشعبك، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، لست حريصا على الدنيا ولا على أهلها. وكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم وكان عامله على المدينة كتب إليه انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاكتبه. شوف النهاردة الحال تغيرت ازاي. سنة النبي عليه الصلاة والسلام يشقق فيها بشتى الوسائل بشتى الوسائل. فالخليفة من عدة أيام كما أخبرك عن رجل يعني مصاب بغضة نفسية ذهب إلى طبيب النفسي فطبيب يعني أنامه على سرير الكشف وقال له حدثني عن نفسك. فقال إني نشأت في أسرة كان أبي لا يسمح لأمي بالوقوف في النافذة وكان لا يسمح لها أن تقابل أحدا من الرجال الأجانب إلا وهي يعني لا يبدو منها إلا الوجه خلنا في الكلام لا يبدو منها إلا الوجه. وكان مشددا في هذا الصلاة وكان يضرب على ذلك ويعاقب. ثم إني بعد ذلك كل ضريع بسافر إلى لندن فعرفت أفكارا جديدة ورأيت حياة جديدة وكفرت بكل القيم الموروثة كفرت بكل القيم الموروثة. أنا طبعا سألت الدكتور النفسي عشان بقى يعالج يفك العقدة اللي عنده دي قاعد يكلمه كلام معناها يعني انك انت ايه يعني المفروض الحرية والاستمارة والحضارة شايف الكلام العبارات دي الغاملة اللي معناها كلها المراد منها على طول البعد عن الدين والإقبال على ما عند الغرب والإقبال على ما عند الغرب. لما تيجي حدا بالشكل ده يعني هي لا تصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بل هي تصادم القرآن. تنظر إلى الفارق بين بين الحالين. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتبه فإني خشيت دروس العلم وذهب العلماء. أنا كنت بحث العلماء يموت الحديث مضيع ولو الحديث ضعف مضيع فإني خشيت دروس العلم وذهب العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتجلس والتفش العلم حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذا الأثر كتبه في صحيح البخاري كتاب العلم. والتجلس والتفش العلم مش تطلع مظاهرات وتطير مراكب لا اقعد علم الناس عنهم ايه قائمين ضروري يعني هم مبيض طويل لا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به صلاح الدنيا والآخرة هم مبيض طويل لا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به صلاح الدنيا والآخرة لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الشرح التفصيلي لكتاب الله عز وجل. وضياع هذا الشرح ضياع للكتاب فإنه سيتحول إلى مجملات. مجملات أقيم الصلاة مش عارف أقيم الصلاة زي أعمل إيه بالضبط. الصلاة كلها غير دعاء وما عرفنا أن الصلاة تتكون من ركوع وسجود وأذكار مخصوصة في أوقات مخصوصة بشرائع مخصوصة إلا من السنة. بعد السنة خلاص ضاعت الصلاة والزكاة والحج وضاع كل شيء لأن الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وكتب إلى عامل آخر من أمواله عليك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها وإن القائلين بها كثير والعاملين بها قليل وأذكرك بخلود سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد لك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعجل هذا العامل نفسه واقسم بالله عز وجل ان لا يبلغ ولايه بعد ذلك من ولايات المسلمين. لا كانت المساله بشكل ايه امير المؤمنين امام يذكر دائما بالله عز وجل يذكر بالله ما تصدق له كلاما لتعزيه في اهله. فلما راوه امير المؤمنين بقى جاي مندوب مش مندوب مثلا يصف الجمهوريه ده امير المؤمنين نفسه. فلما راوه صاحب في وجهه يعني اخذوه البكاء بقى العويل فقال نص نص ايش عمله؟ مصر. ان الذي ان الاسم لم يكن يرزقكم لان الذي يرزقكم حي لا يموت، وان ميتكم لم يسد حفره احدكم وانما سد حفره نفسه، فوالذي نفسي بابه ان لكل واحد منكم حفره لا بد ان يسدها. ايه اللي انت عامله هو في حفره هو حفرته مكتوبه. شوف امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي اراد ان يقترض درهما من امراته ليشتري عنبا، فقالت له انت امير المؤمنين، امراه مين دي؟ امراته فاطمه بنت عبد الملك الذي قال فيها الشاعر بنت الخليفه والخليفه جدها، اخت الخلائف والخليفه زوجها، ابوها خليفه عبد الملك بن مروان وجدها خليفه مروان وقتها خلفاء الوليد وسليمان وهشام وغيره، ونظر خليفه ابو عمر بن عبد العزيز قالت له انت امير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ فقال يا فاطمه هذا اي طلب معالجه الاغلال والانكال في نار جهنم غدا، يعني فضل ان انا اشتقت لقص عنب وما كلتش العنب، ايه اللي هيحصل يعني؟ ولا راح اخذ من بيت المال واكل بقى 20 كيلو عنب على تفاح على مش عارف ايه، وتبعث المأكولات والفراخ تبتدي من بره، وبعد كده والعياذ بالله شجره الزقوم طعام الاثيم، ان الله من اليه راجعون. هذا ايثار معالجه الاغلال والانفال في نار جهنم غدا. ادخل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز دخل عليه زوجه فاطمه بنت عبد الملك. كان عمر يقوم الليل ثم يجلس في محرابه يبكي حتى يتسلل اليه المعاد، ينام وهو قاعد كده يبكي لحد ما ينام، فاذا انتبه استانف البكاء. حاسس ان في مصيبه طلعت على دماغه، مش واحد عمال يزور ويعمل وبتاع ويضرب طبنجات عشان يعني ولاده من ولاه المسلمين، الا الله ومن اليه راجعون، الى حوله بدله خالص يا اخوان. دخلت عليه وهو يبكي فقالت له ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ قال ويحك يا فاطمه لقد وليت هذا الامر عن غير مشوره مني، فتفكرت في اليتيم الضائع والفقير الجائع والارمله والمسكين والشيخ الكبير، وعلمت ان ربي عز وجل سيسالني عنهم يوم القيامه، وان خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت الا تثبت لي حجه عند مخاصمتي، فرحمت نفسي فبكيت. تصور المنظر الذي تحضره، ملك الملوك عز وجل هو القاضي الذي يعلم خائنه الاعين وسط الصدور، والامه كلها بتنحيا، من اللي بيصانع الامه؟ سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبد العزيز الغلبان واقف في الناحيه الثانيه، هيقدر يعمل ايه ولا يسوي ايه؟ ان كان اخطا. فخشيت الا تثبت لي حجه عند مخاصمته صلى الله عليه وسلم، فرحمت نفسي فبكيت. الامور ينبغي ان تعالج بهذه الكيفيه. ايش يبعث يعني الاحوال؟ الفرق بينها، الفرق بين احوالنا الان والاحوال في الماضي فارق كبير جدا، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن زمانه قال نحن نستحق هؤلاء الامراء اللي كانوا موجودين بدر، ولا نستحق عمر بن عبد العزيز فضلا عن عمر بن الخطاب. احنا في زماننا لا نستحق هؤلاء. دليل ذلك قوله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم؟ هيعمل بعذابكم ايه؟ هل يملك الله عز وجل القرى واهلها مصلحون؟ ابدا ابدا، لكن بيسلط الظالم على الظلم. فان وجدت الامام غاشا وقد مكن له في الارض، اعلم انه رايه بالشاشه، اعلم انه رايه فوق الشاشه، ان كان لم يغش ويذنب ويعمل بتاع، شوف احد رايها تلاقي غش ما كانش فيه. ان وجدته خائنا فاعلم ان الرعيه خائنه، انتشرت فيهم الخيانه وهكذا. فذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بقوم. فالشاهد ان الامام العادل مكلف بالقيام بمصالح العباد الدنيويه والاخرويه، بل مصالح العباد الاخرويه كما قال ابن القيم رحمه الله وأهل العلم ما أظن أن أحد من أهل العلم يخالف بهذا مقدمة على المصالح الدنيوية، لأن الدنيا لا تنصلح إلا إذا انصلحت أديان الناس. دليل ذلك آيات عديدة في كتاب الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. حديث الشيخ البخاري في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله يقوم بي آية عجيبة من آيات الله تبارك وتعالى. وقف في المحراب ثم رفع عليه حتى كاد أن يكبر، فجاء أبو لؤلؤة المجوسي فطعنه فقال: طعنني الكلب أو قال أكلني الكلب. هكذا قال عياض بن عباس في الحديث عن هذه الكيفية. ثم سقط رضي الله عنه مدرجا في دمائه، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس صلاة الصبح وتجاوز في الصلاة. ثم نقل عمر إلى البيت أراد أن يقبل جراحته، فخرج لبنا فإذا بلبن يخرج من بطنه، فعلموا أنه ميت لا محالة وأغشي عليه. فقال ابن عباس عبد الله بن عمر: كله في أذن الصلاة أمير المؤمنين. فاقترب ابن عمر وقال: الصلاة أمير المؤمنين. فانتبه عمر رضي الله تعالى عنه. ماذا قال هو على هذه الحال؟ قال: أصلى الناس الصبح؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما إن ذلك خير لهم، دعوني لأصلي الصبح فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. شيء عجيب جدا. أصلى الناس الصبح مش مشاكل بحال ولا مين ولا مين ولا لا. أول حاجة يسأل لما ينتبه على إيه؟ الصلاة يا أمير المؤمنين. ينتبه على هذا، يقول: أصلى الناس الصبح؟ قال: نحن أمير المؤمنين. قال: أما إن ذلك خير لهم، دعوني لأصلي الصبح فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يصلي ابن عمر عماد يحاول يسد الدم بإيديه فلا يتمكن منها، ثم يربط خده بالأرض. عمر رضي الله عنه يربط خده بالأرض ويقول: الويل لي ولأمي إلا من أمي ربي عز وجل. بعد يذكر أعماله السابقة في الإسلام فقال: ليتني عن الكفاف، لا لي ولا علي. شوف أحوال الأمراء كانت عندنا في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما حضره الموت. يود لو أنه على الكيت ذا بيقوله باللغة العربية كيت، لا لي ولا علي. هكذا قال السلف الصالح إذا مسعود يهديك في مجلس من أصحابك، فيقول أحد أصحابه: اللهم إني أسألك ألف البيت الأعلى وأسألك كذا وكذا وكذا والقصر مش عارف إيه وحور العين مش عارف وهكذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: انظروا إليه يسأل كذا وكذا، وها هنا رجل يرد إن مات أن لا يبعث. ها هنا رجل يتحدث عن نفسه، لكن طبعا ما يقولش عن نفسه. وها هنا رجل يرد إن مات أن لا يبعث. تبقى خلاص يا دي النهاية القاضية. مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من مشايخ الصحابة علمائهم رضي الله تعالى عنه. فالإمام العادل مكلف بأن يقوم بمصالح العباد الأخروية ومصالحهم الدنيوية، ويجب على العباد أن يراعوا في إمامهم هذا الأمر. لكن أنت النهاردة أساسا تجد معظم الناس بيختار أي واحد عند الاختيار عشان إيه؟ يقول: أنا اللي هجيب لكم علاقات دولية، وهجيب لكم مش عارف مكافأة إيه، وهرخصكم الفراخ، وهعمل وهسوي، يقوم على طول يقول صوتنا معاك. سابقا في النقابات في المجالس في اي حاجه النهارده بيمشي الناس يروح موزع شهر مكافئ كده عن الناس، يجي مثلا في حته فيها نادي يروح عامل صاله مغطاه. طبعا ده مش من جيب ولا من جيب ابوه، ده من جيب المسلمين من اموال المسلمين. يقول لك: يا سلام، ده راجل عظيم جدا، راجل عظيم جدا احنا ننتخبه. الله، ده انت ماشي في الخطه إلى توقع بس اتباع الدبال بالضبط. اتباع الدبال بالضبط. الدبال بيؤمن بالباطل. إيه اللي بيخليه يؤمن بالدبال؟ معاه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء، أو معه جنة ونار، والناس عايزة تاكل. فخلاص ما يهمش هذا يقول ايه، المهم الراجل جدع وبيفتح وانت بتاكل وخلاص. ده المهم. فكانت النتيجه ان ضاعت الامانات، ضاعت الامانات. واذا اسند الامر الى غير اهله، احنا في الساعه يعني لن تقوم الا ايه، الا اذا فسدت الاحوال، والاحوال انما فسدت اذا اسندت الامور الى غير اهلها، لان هذا يؤدي الى ضياع الامانه، كما هو معروف الحديث حديث ابي هريره في الصحيحين، اذا اسند الامر الى غير اهله تنتظر الساعه. وشاب نشا في عباده الله، شاب نشا في عباده الله، ان هو اللي بيقول عليه اف، يقول لك بلاش اف، ما يقعدش يتكلم، ما يقعدش معاه، الا ما يقول لك قال الله وقال الرسول، يقول لك ده حلال وده حرام، اف. شاب نشا في عباده الله. لكن اللي مش اف، اللي هو بقى المتخنط او اللي بيسموه البرمجي او خبيث ده، قطع سنه وجيلها، ده اللي ما عندوش مانع يحط امراه او بنت يمشي معاها، مفيش مانع يدخل سيجاره حشيش، مفيش مانع انه ياخد له حقنه، ياخد له برشامه، اي حاجه، مش مهم. كل ده هو راجل جدع كده، بقى راجل جدع وحاسه اسباب التطور واسباب المعلمانيه والجدعانه وما الى ذلك. لكن الشاب الثاني ده الاسم اللي تطلع عليه النكت، يقول لك قرا وسادد قدم الى المدينه فظهرت وضاء المدينه فسرق، مش عارف قدموا له ازازه سناس يشربها في كمينه، اشياء نكت بيطلعوها على الانسان اللي هو على الفطره الذي ربي على الحلال والحرام. شاب نشا في عباده الله. طبعا الشاب نشا في عباده الله ده، اذا عرفت ان راس مالك هو عمرك، فالانسان اللي قضى فتره من عمره في معصيه الله عز وجل، اولا الفتره دي راحت عليه خلاص، ما بقتش الزمان اللي فات ده زي ما قال الحسن البصري، يا ابن ادم وهل انت الا بضعه انفاس، كلما ذهب نفسك ذهب بعضك، حتى اذا ذهبت انفاسك ذهبت كلك. شو الكلام؟ انت بضعه انفاس، مكتوب لك مثلا 780 مليون الف نفس مثلا، خلاص مش ممكن يزيد نفس واحد. كل يمر نفس، كل يمر مده من عمرك اللي هو زمان التكليف بالنسبه لك. ان ما كنتش عملت فيها خير يبقى راحت عليك خلاص، ولا سبيل الى الرجوع اليها مره اخرى. ان كنت بقى اعطيت معصيه ده انت بقى ايه؟ يعني راحت المده دي كمان وعليك معاصي، يعني يلزم حسابات ويلزم كذا ويلزم كذا عشان تخلص المسائل اللي فاتت دي، وتبدا يبقى ليك ايه؟ حسابات. فالشاب ده ما ضيعش وقت، نشا في عباده الله. فمن اولها كده من ساعه ما بلغ وهو عارف ان هو انسان مكلف. هل يعني الامور اللي بتبتدي شيطاني زي ما يسموها، يقول لك انما ده فرق شيطاني، يقول لك تعبير خلق، تعبير خطا، مش حاجه تنفع شيطاني. انما ده الذي املكه الله عز وجل الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. لكن تجاوزا هتقول ان الشاب اللي نشا في عباده الله طلع كده، ولا المفروض ان ده فيه ارشاد الى الاباء بأن يراعوا تنشئة أولادهم على عبادة الله عز وجل وطاعته، مش كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. شوف إبراهيم الخليل عليه السلام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وإيه؟ وبني أن نعبد الأصنام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا ابعث فيهم رسولا من انفسهم، رسولا من انفسهم. هذا حتى كمان يقول يقولوا الرسول عشان دايما يبقوا على ايه؟ على اتصال بالسماء. وما يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. بس لا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. شوف رجل على فراش المدة بيقول له إيه النهار طبعا هتطلع ما بيقول لهم خلي بالك البنات ما تورثش في الطين. لو ورثت في الطين هتلاقي زوجتك جاي لك بكره عايز لك على رب ونص ويقول لك فين المرض بتاعتي. فتح عمال يوصي بأباطيل ما تلعب بحق الله عز وجل. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هو ده الأمر. الإنسان إذا ربى أبناءه على طاعة الله عز وجل يكون قد سن بذلك سنة حسنة ولا لا؟ ما أنت لما بتموت مش ابنك ده من الآثار اللي أنت بتتركها في الأرض. والله عز وجل يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أعطيناه في إمام مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير ابن عبد الله بن جرير رضي الله عنه صحيح مسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد لا ينقص ذلك من أجره شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة أنت لما صبر الصايح نسأل الله سلامة العافية دي سنة سيئة ولا لا؟ سنة سيئة. إذا كان قابيل اللي من آلاف تعرف إن كان ألف فرق قابيل تعرفش. شوف حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفر من دمه لأنه أول من فن القتل. يعني قال على رأس فرقع القنبلة في السفارة في باكستان دي وما فيها ناس أبرياء من المسلمين كل واحد من ذي الناس القاتل عليه وزر ان هو قاتل الرجل ده وقبيل عليه نفس الوزر فهو قبيل عليه نفس الوزر. تقرا بتعرف في الجورنال واحد راجل نط شقت واحده خنقها عشان يسرق الفلوس خنقها وموتها يبقى الرجل حرامي ده عليه وزر القتل وقبيل برضه عليه نفس الوزر. لا من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سلم القتل. لكن ان تركت لك صالحا تظل صحيفة أعمالك مفتوحة. مش حديث كده في الصحيحين حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له وولد صالح يدعو له. فتربية الأبناء على طاعة الله عز وجل هي القيام بحق الله. لكن احنا نقول إيه؟ الإمام العادل وإذا حاد الإمام عن منهج الله عز وجل صار طاغوتا. طب وين ده بقى؟ فقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح بابا بعنوان باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى إذن أنت تجاه أبنائك استرعاك الله عز وجل عليه وكما أنه سيسأل الإمام الذي استرعاه على عامة الناس سيسألك أنت أيضا عن الرعية التي استرعاك عز وجل عليها. هل قمت فيها بحقه تبارك وتعالى أم لا؟ وإيه الحق اللي هو أراده منك؟ هو ضرب في الآية التي ترجم بها الإمام رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني لابد وأن تربي أبنائك من الصغر على الحلال والحرام على ما يجوز وما لا يجوز. لابد أن تأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. مش دلالة الحديث حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم أبناؤكم وهم أبناؤكم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وسابقوا بينهم ثم رابع، لا بد وان تؤذبه بالاداب الشرعيه. وذاك من هؤلاء الذين يتهموننا بتعقيد الاطفال. طفل مثلا لما يشوف حاجه قبيحه يقول ايار، لما انت تيجي تعلم طفل بدل ما يقول ايار يقول الحمد لا حول ولا قوه الا بالله، او انا لله وانا اليه راجعون. ما وجه التعقيد في هذا؟ ده تعقيد يا اخوانا. الطفل هم بيعلموه انه ياكل بالشمال يفكر بيقول كده، انت تعلمه انه ياكل باليمين لان الشرع بيقول كده. هل بيطرق طفل من غير تعليم اصلا؟ ولا لابد ان كل اسره بتعلم ابنائها؟ لابد ان كل اسره بتعلم ابنائها، لكن الماده اللي بيعلمها الابناء ايه؟ على حسب التصورات وعلى حسب الايمان بالاخره وعلى حسب الاهداف. انا منظر الله ما بهذا الذهن ابدا. كنت رايح مره الراجل الميكانيكي بتاع العربيات في وسط البلد، فرايح اجيب عربيه قالت عليه بدري الصبح عشان تلاقي مكان قدام المحل. رحت الساعه 7 الصبح لقيت مدرسه في مشي، مدرسه عليها الصليب عندها بره وبعدين صليب ثاني من جوه، وراجل واقف نازل موقف العربيه ونازل ماسك بنتين، والبنتين طبعا لابسين بقى الملابس اللي هي بتاعت مثلا تلاقي ملابس مرهبات السكان او النبي يعني ام الاله او الثالوث المقدس. فصار واحد مثلا يمضي ابنه في مدرسه اسمها الثالوث المقدس او العشاء المقدسه اللي هو الاب والابن والروح القدس او ام الاله. تصور ممكن واحد بس يعمل كده ويقول لك انا عايز الولد يطلع بيرفكت كده، يقولها بيرفكت من جنين. الله، طب والشرع والقران؟ لا لا لا، كل واحد يشوف الحاجات دي كلها، ما هو برضه يعني عمل عباده. فانت ما حسبتش او ما حسبتش من الشرع الا ان انت ازاي تستخدم الشرع في اكل الدنيا ونهبها والاستحواذ عليها. مفيش اي حاجه ثانيه، مفيش اي شيء ثاني تتعلمه ابدا. سبحان الله، كان ابويا 60 سنه ما يعرفش يصلي، 60 سنه وما يعرفش يصلي، ما يعرفش يقرا فاتحه الكتاب، ما يعرفش يقرا من الحديث. والله يا اخوانا النماذج دي موجوده. ده كانوا قاعدين في السفر في النهار، ان واحد صاحب في الاردن راح يسال الشباب، فسال شابه طالبه في الجامعه صلاه الصبح كم ركعه؟ قالت لهم اظن يعني غالبا 7 ركعات. تظن غالبا يعني تقدر تكذب كمان 7 ركعات صلاه الصبح 7 ركعات طالبه في الجامعه. فين ابوها؟ فين امها؟ علموها ايه؟ فالراجل ده مسك البنتين الصغيرين دول وراح ايه مدخلهم دول المدرسه وراجع. الله يعمل كده وبيخلق ايديه بقى شعورا بالنجاح، ان هو دلوقتي بيربي ابنائه احسن تربيه، والبنت دي هتخلص المدرسه دي تطلع على طول على برضه ايه المرحله الاعداديه والثانويه نفس المدرسه، وبعد كده تروح الجامعه الامريكيه. تروح الجامعه الامريكيه هناك تتكلم انجليزي فرنساوي وتجلس ستريتش او ما تجلس حاجه خالص زي ما يعجبها، وبعد كده تتخرج وتبقى بنت تشتغل في بنك من البنوك شيك منهاتم ولا غيره ولا بنك البنك السويسري اللي مش عارف ايه، تاخد لها 4000 جنيه في الشهر ويمكن تقبض بالدولار، وبالليل تلاقيها في انديه الديسكو وبالنهار في ملاعب التنس. وحاجه جميله جدا هو تصوره كده ان هو ايه بيكرم بنت الحلوه اكرمها فعلا، اهلها غايه الاهانه، لانه قرب من غير النبأ. وبين ام الامام احمد رحمه الله كانت تخرج به وهو في الخامسه من عمره، قصه يا اخوانا والله يعني بخلي قلب الواحد يهيج. الواحد ده كان بتخطير شديد جدا مع نفسه مع اولاده. كانت تخرج به وهو في الخامسه من عمره في شده البرد، وكانت تكون حائضا يعني مش هتدخل المسجد ولا حاجه. فتخرج به حتى ياتي المسجد تدفعه الى الداخل ليشهد جماعه الصبح مع المسلمين، وهي تقف في الظلمه في الخارج تنتظر ابنها حتى يفرغ من صلاه الجماعه. لذلك يشوف الامام احمد صام الامام احمد رحمه الله الحرص، الحرص على تربيه الايه؟ الابناء على وفق الشرع. الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا بيصومون ولادهم، النهارده يقول لك الولد مش هيشرب ليه؟ عشان هو صايم وسعر الاسلوب لسه ما هيموت، هيموت من الجوع، خليك اعراض ايه اللي هيحصل؟ رغبوا انت صحيح ما تجبروش على ان هو يعني مش بالضرب ولا بالقهر ولا بالعنف زي ما بيعمل بعض الناس اللي هم يعني فهمهم ضعيف للامور الشرعيه، لا، لكن اعملوا تربيه وتربيه. الاولاد كانوا على عهد الصحابه لما تجيبكوا يدوهم العرايس من العلم ويقول لهم يلا روح المسجد، روح اطلع في المسجد يلا. خلاص المغرب قرب، هو هناخد دلوقتي ونشرب وبتاع ويقعد يأكل لحد ما تلاقي كل شيء بيجي بالتمرين. تلاقي الولد ده بعد كده لما بيشوف اليوم بيبقى زعلان جدا، يبقى زعلان جدا. شفنا اولاد قبل كده بتصوم اثنين وخميس من منذ امد طويل، ابني بيحكي لي عن ان تلميذ زميله في الفصل طول اعدادي من ساعه ما دخل شهر رجب فهي ما فيش يعني سنة الصيام خط شهر رجب. لكن المهم ان الناس دول لما اعتقدوا ان ده سنه اداره الصايم من اول الشهر لم يقتل ولا يموت. نسال الله جل ان يهديه وان يجعله من, من 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 اهل الاخره ومن ائمه الهدى اللي احنا الولد اللي احنا ما نعرفوش ده، وان يبارك لابيه فيه وان يبارك له في ابيه. لكن حرص على تربيه الابناء على امور الاخره، لازم تربيه على الحلال والحرام تتعرفه جميل، ما تبقاش المسائل لازم الامور يبقى فيها حوار بينك وبين ابنك حوار، لان انت في مجتمع مفترق الشده مش هتنفع، ممكن تفقدك اولادك، فلازم الحكم والسياسه والحوار ومخاطبه العقل. لان الاولاد دلوقتي يعني بيوجه اليهم تعليم، التعليم ده موجه والثقافه موجهه والاعلام موجه، حتى خلطه الاشياء في مجال ميكي ميكي ماوس اللي احنا كنا بنقراها زمان، لقيت بنتي بتقرا المجله دي فتعاش ايه رايك في القصه دي؟ قصه شخصيه، طبعا انتم كلكم عارفين مجله ميكي شخصيه بطوط، عايز قصه لطيفه جدا. قلت لها طيب شوفي بطوط هنا بيقولوا ايه؟ خد ايدي وعزمها على فسحه. دي ايه يا بنتي؟ قالت تبقى صاحبته. قلت لها في الاسلام حاجه اسمها صاحبته؟
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.